الواحدة ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن القائد السابق لفيلق القدس الشهيد قاسم سليماني لم يكن ينتمي لإيران وحسب، وإنما ينتمي للأمة الإسلامية برمتها، مشددا على ضرورة محاكمة منفذي جريمة اغتياله. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية سيسهم بلا شك في أمن ورفاهية شعبي البلدين، مضيفا أن هذا التعاون سيخدم بالتأكيد الأمن في المنطقة. ولدى عودته إلى طهران في ختام زيارته إلى روسيا مساء أمس، أشار السيد رئيسي إلى أنه تم في هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة لإزالة العقبات التجارية بين البلدين. أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران في شمالي المحيط الهندي ستنطلق اليوم الجمعة بمشاركة السفن الحربية والطائرات التابعة للقوات البحرية لكل من الدول الثلاث. وقال المتحدث باسم مناورات الحزام الأمني البحري الأدميرال مصطفى تاج الديني أن الهدف منها هو تعزيز الأمن في المنطقة والتعبير عن حسن النوايا وقدرات إيران وروسيا والصين في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري. استهدف الطيران الحربي السعودي مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة اليمنية، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين في جريمة جديدة للعدوان بحق شعب هذا البلد. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طواقم الإسعاف تواصل انتشار الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام المبنى المستهدف، مضيفة أن غالبية الشهداء وجرح القصف من الأطفال الذين كانوا قرب الموقع. اندلعت انتفاضة قبلية مسلحة ضد تحالف العدوان السعودي في مديرية بيحان بمحافظة الشبوة النفطية، وطالبت قبائل بيحان شبوة بطرد مسلحي العمالقة الممولة إماراتيا من المنطقة جراء مقتل 5 من أبناء قبائل بالحارث في اشتباكات اندلعت بينهم خلال الساعات الماضية. أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لنداء الفجر العظيم رغم إجراءات الصهاينة لعرقلة أحيائها. كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تمهيدا لإخلائه. بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ألكسندر لافرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجالات التعاون الثنائي السوري الروسي ودور موسكو الفاعل على الساحة الدولية. أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم في بيان أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خلقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ومن ثم غادرت الأجواء. أكد مصدر أمني عراقي استشهاد 11 عنصرا من الجيش بينهم ضابط بهجوم إرهابي في محافظة ديالى. وقال المصدر أن عصابات داعش الإرهابية شنت هجوما على قطاعات الجيش في ناحية العظيم شمالية ديالى، مضيفا أن تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان الحادث. تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم تنديدا بالعنف المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بتعيين 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة. طالبت حركة النهضة التونسية بفتح تحقيق قضائي بشأن وفاة أحد أعضائها بعد مشاركته في مسيرات ذكرى الثورة في العاصمة تونس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ندعوكم لسماع محاضرة فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، ومحاضرتنا لهذا اليوم تحت عنوان أدب الحوار في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث الهامة أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول شيء في الآية الكريمة، القرآن الكريم يعلمنا أدب الحوار. يعني تلاحظ أنت القرآن الكريم لما يريد يحاور أهل المذاهب الأخرى، أهل الملل الأخرى، ما تلقى بالقرآن الكريم أكو تشنج في تعبيراته. يعني أنت لاحظ هاي الظاهرة الانفعالية عندما تكون بين متجادلين، زين؟ وهالظاهرة هذه الواقع يعني مو على مستوى القرآن، على مستوى القرآن احنا ما نتصور فشيء يصير انفعال به أبدا، لكن نتصور على مستوى حملة القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وآله ودعاة المسلمون لما واحد يريد يحاور لواحد، أدب القرآن يعلمنا أن لا يكون أكو تشنج، يكون المحاورة هي عبارة عن تبادل بالحجاج. أنا عندي رأي أطرحه وأنت عندك رأي أطرحه ونخلي الرأيين، نعم الرأي قابل الرأي الآخر، وننتهي إلى النتيجة الأفضل. يعني أدب الحوار هكذا، لا يكون مثلا الحوار يطلع عن توخي الحقائق إلى ابتغاء العناد، نبهلي أي من ناحية، ومن ناحية لا يكون يطغى على أدب السلوك. يعني أنا لما أحاور لي واحد، الطرف الثاني يكون أحتفظ بكرامته، شايف؟ الطرف الثاني لازم أحتفظ بكرامته، أفرض يخالفني بالرأي، أخالفه بالرأي، بس لما أتحاور وياه ينبغي أن أحفظ لكرامته ويحفظ لي كرامتي. يعني إذا صار البناء الكرامة مو محفوظة ما يتحول الأمر إلى محاورة، يتحول الأمر إلى نزاع غير مؤدب، غير مؤدب. القرآن الكريم يحرص على أدبيات السلوك أشد الحرص وعلى أدب المحاورة. وهالظاهرة هذه، نعم، ابتداء من الأنبياء فالأئمة فحملة الإسلام، الظاهرة بارزة عندهم. حتى لو واحد يواجههم بأشد الكلام أثناء المحاورة آداب السلوك محفوظة. يوم من الأيام أضرب لك مثل، مر الإمام الباقر سلام الله عليه في الطريق، لما مر واحد أمسك من تلابيبة بالمدينة، أمسك يعني أخذ بها بداوة، بها غلظة. يعني واحد لما يجي يسأله واحد سؤال يجي بتأدب يوقف قدامه، أما يجي إلى إمام من أئمة المسلمين مسك من تلابيبة، طبعا عملية بها إثارة، هذه عملية مقصودة مو عملية طبيعية، أمسكه من تلابيبه. صادف الإمام سلام الله عليه غالبا يطلع ما يعني ما يمشي ويا واحد من أتباعه مثلا، لا على رسله مشيته. هو هاي الظاهرة مو بس عند الإمام الباقر، عند الإمام المؤمنين في أثناء خلافته أيضا، من كان يطلع ما تطلع ويا هرجة أبدا، يطلع وحده كأنه عربي قد شمر إلى أنصاب شاقيه، يمشي بالأشواق وهي طبيعته، يعني بشكل انفرادي يمشي. فالإمام سلام الله عليه على هالعادة هذا أمسك من تلابيبه، قال له أنت البقرة؟ يسأل الإمام الباقر سلام الله، قال له الإمام يسمونني باقر العلم، الناس يسموني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، معب شغلها المرسون يعني بالبيت، المرأة شغلتها، هذا مو شيء معيب يعني. أنت ما جاي تشتم، ما جاي تنبج أمي بشيء معيب. طبيعي وظيفة المرأة بالبيت أنها تهيئ الطعام إلها والأطفال، هذا شيء طبيعي. قال أنت ابن البذية، البذيئة طبعا ذات اللسان الطويل اللي تشتم وتعتدي على الرايح مثلا والجاي، بذيئة، صاحب لسان، صاحبة لسان بذيء. التفت للإمام سلام الله عليه، قل له إن كنت صادقا غفر الله لأمي. إذا مثل ما تقول بذيئة ادعي لها بالمغفرة، هي امرأة مسلمة تستاهل أن تدعي لها أنت بالمغفرة. إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. إذا قلت لا والله كذبت عليها أنا إن شاء الله نغفر لك. هذا كلما شاف نفسه أنه حاول بمختلف الوسائل أن يثير للإمام، الإمام ما شفير أبدا. كلما جاء أجاب الإمام ببرودة أعصاب وبلون من المحاورة المؤدبة، التفت له قال والله ما أوقفتك لأستهين بك، أنا ترى ما وقفتك، استعملت الأسلوب اللامؤدب، ما أريد أهينك أو أستهين بك أبدا، إنما أردت أن أختبر أخلاقك، وجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. فصور هالموقف ونظائر هالموقف يعلمنا أدب الحوار، ويعلمنا الأسلوب الأنجع في الوصول إلى الهدف، لأن مقابلة الحوار بحوار أغلب وبأسلوب غير مؤدب يطلع بي عن حدود طلب الحقيقة أو تحري الواقع، يتحول إلى عركة. زين، في القرآن الكريم الصور أسلوبا اللي يستعمله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ التعبير، تعبير غاية في الليونة، تعبير ناعم، ما في شيء من التشنج. ألفت نظرك، أكو طبعا منهاج السنة لابن تيمية مطبوع ويا بنفس الوقت كتاب العلامة الحلي، اثنين هن مطبوعات سواء بكتاب واحد. شوف لما يمر العلامة الحلي رضوان الله عليه لما يحاور الشيخ ابن تيمية، عندما يحاوره طبعا العلامة شنو لقبه؟ لقبه ابن المطهر. العلامة عندما يمر بذكر الشيخ ابن تيمية يقول قال الشيخ الأستاذ، نعم، وتكلم الشيخ الأستاذ، ونقل الشيخ الأستاذ، تعبيره دائما بالشيخ الأستاذ، تعبير مهذب جدا غاية في الاحترام. وكلمة أستاذ ترى مو تشوف الشاذ غيره يعني قليلة، مو احنا هالأيام عندنا الألقاب، هالأيام عندنا قوترة بالفلش، مو يعني كل واحد القفلة لقب ومنا لهناك، خصوصا من ذول الفارغين اللي ما عنده شيء يحاول أن يستر نقصه بالألقاب. فالهجلون من الألقاب، لا هذا لقب ما كان يعطوا لكل أحد لقب الأستاذ أبدا، لقب أستاذ إلى قيمته يعني، ولقب علامة هذا بعد صور يعني يعتبر لقب ضخم. الآن احنا عندنا اللي يتعلمنا 5 سلم رأسا طول لقب علامة ومشات الحكاية. على كل حال بلون من اختلال المقاييس يبعث على الأسى مع الأسف، ويخلي الإنسان كلما يكون غاية بالتواضع أو كلما يكون يعني يعيش الواقع وهي أفضل من الكلام الفارغ اللي ما إلى طعمه. الغرض فيعبر عنه العلامة إذا مر بذكر الشيخ ابن تيمية، يعبر عنه قال الأستاذ، قال الأستاذ الشيخ، نقل الأستاذ الشيخ، شوف تعبيراته عنه. هو لما يمر بذكر العلامة شي يعبر عنه؟ مو قلت لك العلامة لقب ابن المطهر، هو شي يقول؟ قال ابن المنجش. بل هذا أدب الإسلام، هذا هاي أخلاق الإسلام. أرجوك أنا لما أجي أنا تلميذ أريد أتلمذ على أعلام الإسلام، هاي أساليب أعلام الإسلام في التعبير هكذا، هذا اللون هو هذا الذي يقتضيه أدب الإسلام؟ لا وألف لا. في الواقع إذن القرآن الكريم يعلمنا آداب الحوار، القرآن الكريم يعلمنا التعبير المهذب، النعومة بالأداء، لأنها أوصل إلى الحقيقة، أوصل إلى الهدف، انا لما اريد اهدي لي واحد، لما اتحاور ويا واحد اريد هدايته ما اريد اتعارك وياه. انا ما جاي هاوي عراك، لا، انا جاي طالب حقيقة. ولما اكون طالب حقيقة، طالب الحقيقة ما يستعمل الاسلوب الهمجي ابدا، الاسلوب المؤدب المهذب. واثر العلم، ينبغي ان يظهر اثر العلم. وين ادب العلم على العالم اللي يحمي العلم؟ ها، يكون العلم يظهر اثار عليه. مو احنا اكو عندنا يفرقون، يقولون فلان يحمل علم، واحد يحمي العلم ولكن اثر العلم مو واضح عليه. تتصور شلون يصور القرآن الكريم؟ يصوره بصورة حسية، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب عليه حمل يلهث، ما عليه حمل يلهث. هذا مثل اللي يحمل علم وما يأخذ العلم أثر من سلوكه، يقول عينا عنده علم مو مؤدب، ما عنده علم مو مؤدب. هذا مثل الكلب يلهث على طول. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خاف قد واحد يصير عنده إشكال يقول خو القرآن، إذا شون القرآن يستعمل لفظة كلب ويا الكلب؟ منو قال لك أنها لفظة ذم؟ هاي مو لفظة ذم، القرآن دي يبين لفظة واقعية. كلب حيوان، اسم الكلب مو يعني. إحنا الآن مثلا نعتبر لفظة الكلب ذم؟ لا والله، أنا أكد لك الكلب أفضل من كثير من الناس، والله عليم الله وكفى، بخصال ما موجودة عند كثير من الناس، بخصال، بأمانة، بوفاء، بحرص، باتباع لأهله، ببكور في طلب الحوائج. الرواية تقول بعشر خصال من خصال المؤمنين. نعم، الحيوان هذا تتصور اللي احنا قد نستعر من عنده؟ لا، بخصال رائعة، من احسن ما تكون، بخصال جيدة جدا. الغرض، اعود الى الموضوع، ادب الحوار. القرآن الكريم يحاول ان يعلمنا ادب الحوار. طيب، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بين، شنو هي الكلمة السواء بيننا وبينهم؟ كأنه الاسس المشتركة في الاديان السماوية والتي سبق ان المحت في الليالي الماضية اليها. الاسس المشتركة هنا ما ذكر منها القرآن نموذجين، ذكر منها وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية. نبالي شوي زين للبحث. وحدانية الألوهية شنو؟ قال لا نعبد غير الله، يعني ما أكو واحد يستأهل العبادة إلا الله عز وجل. العبادة مطلوب ولا تصلح لغير الله، لأن ياهو اللي يعبد، يعبد الذي يخلق، يعبد الذي يرزق، يعبد الدائم الذي لا يعتريه زوال ولا فناء. أنا إنما أعبد ربا يقوى على أن يرحمني، يقوى على أن يدفع الضر عني، يقوى على أن يرفع منزلتي، يقوى على أن يغلق علي من نعمائه بالدنيا والآخرة. هذا الذي يصلح للعبادة. أما غير هذا، نعم، ما يصلح للعبادة. يعني من اللي تعبده من دون الله عز وجل؟ إنسان تعبده ممكن، هذا اللي تعبده الإنسان هو بأمس الحاجة إلى أن يعبد غيره، لأن هذا ما بي مقوم واحد من مقومات يستحق، ما كل نقص، كتلة نقص. وأهم شيء أن هذا اللي يمكن أن يتطرق إلى هاللون من التفكير بأنه لازم يعبد، مثل فرعون مثلا عندما يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن هذا هو شنو نتيجته؟ هذا نتيجته بعد أيام، وإذا هذا الخد المسعر بالكبرياء، الخد اللي مملوء غرور وصلب وكبرياء، وإذا به تحت التراب تدوشه الأرجل، تحول إلى تراب وانتهى. إلى أن أصبح يداس بالأرجل، تمر عليه الأرجل فتسحقه تطأه كما تطأ سائر التراب، وإذا الخد اللي كان يشعر بعظمة تحول إلى أجزاء من التراب توطأ بالأقدام ليس إلا. وهذا هو من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. ذل ذلك الخد اللي كان يدعي العزة، الوحيد اللي ما إلى ولي من الذل هو الله عز وجل. هذا الكيان العزيز اللي ما يمكن أن يعتريه الذل أو يعتريه الفناء، هذا اللي يصلح للألوهية مش غيره، ما يصلح غيره للألوهية. هذه وحدانية الألوهية، أن العبادة في واقع الأمر لا تصلح إلا لله عز وجل، وحدانية الألوهية. بعد ووحدانية الربوبية، وحدانية الربوبية بأي معنى؟ بمعنى إناقة التشريع بالله تبارك وتعالى، يعني ما أكو واحد إلى حق التشريع إلا الله. اللي يشرع قانون يحكم البشر، اللي يضع قواعد وأحكام تنتظم الدنيا، ما أكو إلا الله. وكل وسائل يعني مصادر التشريع كلها ترجع لهنا. يعني الآن المسلمين كل مصادر التشريع اللي موجودة عندهم نتيجتها تعود للقرآن للكتاب. ما ممكن نعتبر مصدر من مصادر التشريع يكون خارج عن الكتاب، بالعكس هو أساس. حتى السنة إنما صارت حجة لقول القرآن الكريم ما أتاكم الرسول فخذوه. باقي مصادر التشريع كلها أدلتها من القرآن، ما عندنا مصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خارج عن حدود القرآن أبدا. زين، إذن وحدة الربوبية سيجينا هذا المعنى تفصيلا، وحدة الربوبية، وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية. زين، هنا في هذا المورد في مقام وحدانية الربوبية ووحدانية الألوهية، الإمام محمد بن عبده لما يمر في تفسيره زين يفسر يقول دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن نرجع في حلال أو حرام إلا إلى قول المعصوم. شي يعقب عليه؟ يعقب عليه الشارح أستاذ رشيد رضا في كتاب المنار في تفسير المنار، يعقب عليه يقول هذا بالأمور العبادية. شنو يعني الأمور العبادية؟ يعني صلاة، صوم، حج، زكاة. يقول أما أمور القضاء وأمور الحكم والسياسة بالدنيا فلا، الله وكلها إلى حملة الشورى، إلى ذوي الحل والعقد. خلينا نوقف شوي هنا فد وقفة بسيطة، طبعا بهدف أن نحصل فائدة، نشوف شنو يعني هالبحث هذا شنو نقدر نأخذ منه. أولا نجي نسأل هالسؤال، السؤال الأول نسأل نقول أنه شنو الفرق بين العبادات وبين القضاء وأمور السياسة كما يعبر عنها الأستاذ رشيد رضا. زين، ماكو فرق. شلون ماكو فرق؟ لأن الله عز وجل ما أكو واقع من الوقايع بالأرض إلا ولها حكم بالكتاب أو السنة. ما ممكن يعني الدين مو بس يتدخل بالعبادات، الدين مو بس يحدد لي الصلاة أو يحدد لي الصوم أو يحدد لي الزكاة ويعطيني ضوابط أو قواعدها، لا لا أبدا. الدين خصوصا بالنسبة للقضاء يعلمني شلون يجب أن يكون القاضي، وياه اللي ينتخب قاضي شنو الشروط اللي يجب أن تتوفر بالقضاء. هاي اثنين، مثلا هو شلون يقضي القاضي، البينات المقبولة منها شلون وغير المقبولة، يتدخل حتى في نوع الحكم. يعني يقول لي هذه قضية ما يجوز تشهد بها النساء، هذه قضية ما يجوز تشهد بها الرجال، هذه قضية يجوز بها شهادة النساء وشهادة الرجال، ها يحددها ينص عليها الفقه الإسلامي ينص هذه قضية يمكن أن تصير بشاهد ويمين، هذه قضية يمكن أن تكون إلا بشاهدين ما يصير شاهد ويمين. زين البينة شنو نوعيتها، العدالة شنو تحديدها، يتدخل الشارع في تحديد القضاء، يتدخل في تحديد الحكم بين الناس في كل صغيرة، وأكثر من هذا يراقب سلوك القاضي أن يساوي باللفظ وباللحظ، يعني ما يعاين الواحد بعين بها شوية غضب ويعاين الواحد بعين بها رقة، واحد يكلمه بكلمة لينة مثلا واحد يكلمه بكلمة شديدة يعتبره لون من الانحياز. قاضي إذا وقفوا عند متخاصمين في نفس الوقت المتخاصمين يجب أن يأخذ حكم المساواة، أن يساوي ما بيناتهم في كل أنماط المعاملة، كل أنماط المعاملة. طفلين اجوا، طفلين عندهم ألواح، كل واحد لازم له لوح يكتب به كما كانوا سابقا الكتاتيب يكتبون بالألواح. اجوا الإمام أمير المؤمنين مسجد الكوفة، قالوا له احكم بيننا يا أمير المؤمنين أينا أحسن خطا، ياهم من عندنا أحسن. الإمام الحسن جالس، قال احكم بينهما واعلم إن الله سائلك عن ذلك. شايف له يحكم بين طفلين ياهو خطة أحسن، يقول له لا يكون أنت مثلا الحكم هنا لازم يأخذ صفة العدالة، الله سائلك عن ذلك، لازم تطي بدقة الحكم، ياهو الخطة أحسن، لا تكسر خاطر واحد بدون سبب مبرر. إذن هذا اللون يتدخل به الإسلام، ينتهي الأمر به إلى هذا اللون. إذن كيف يوكل أمر القضاء إلى الحل والعقل، أي ناحية. ناحية ثانية يقول قضية السياسة توكل لأهل الشورى، يعني شلون توكل لأهل الشورى؟ أولا هي أدلة الشورى، أنا ما أريد أن أناقشها لأنه شوي تحتاج مناقشة طويلة، لكن شيء واحد أسأل، أقول شلون يوكل الحكم لأهل الشورى؟ بأي معنى؟ يعني أن الحاكم المادة يطلعها من عنده يطبق حكم الله عز وجل، يعني الحكم بالأمور الإدارية أقصد هنا طبعا بالقضية العامة، يطبق أمر الله يولا هو يحكم كيف برأيه باعتباره، يعني يملك صلاحية حامل الشورى، اللي يحب يشوف عبارته يقدر يشوف عبارته في تفسير المنار، لما يقول هاي تحول لأهل الشورى شلون يعني تحول إلى ما أعرف، يعني شنو يطبق؟ إذا يطبق حكم غيره يصبح مطبق مو أكثر، يعني مثل باقي القضاة او مثل الموظف اللي ياخذ الماده يطبقها، ياخذ الماده اللي نزلت بها السماء يطبقها، هذا صحيح سليم. اما انه لا يعني يطلع حكم هو يشرعها ما ممكن، ما يملك الصلاحيه، الاسلام ما يعطي الواحد صلاحيه تشريع حكم ابدا، بالمره ما يعطي صلاحيه. تعرف يعطي الفقيه شنو وظيفته؟ وظيفه الفقيه استنباط الحكم من دليله، من دليله، ياخذ يجي يستنبط الحكم الفرعي من دليله التفصيلي، يبحث عن الدليل، يجي الى المساله يقول هاي المساله دليلها كذا حكمها كذا، مثل ما نعبر عن الفقه الاستدلالي، يعني يذكر الحكم ودليله، هذه مهمه الفقيه. فقيه كل مهمه الفقيه ما يشرع، فقيه يعني يحاول ان يصل الى الحكم الواقعي، ما يقدر يكتفي بالحكم الظاهري كما يعبر عن الاصوليين. زين باكو قواعد علميه يستعملها، انما يشرع حكم الله، انما ينقل حكم الله، وظيفه الفقيه نقل حكم الله. اذا شنو معنى الشورى ان يوكل لاهل الشورى امر القضاء وامر السياسه؟ العباره ما اعرف، هاي وحده. ثانيه يقول هم ذول اهل الشورى هم ذول الحل والعقد، يقول له ذوي الحل والعقد اللي ورد ذكرهم دائما يجي ان الامر موكول الى ذوي الحل والعقد، هم منو ذوي الحل والعقد؟ من ينتخبهم؟ من يختارهم؟ عددهم ايش كثر؟ يعني لما نقول ان اللي يعين خليفه هو ذوي الحل والعقد، منهم هم ذولا من يعينهم ذوي الحل والعقد؟ شلون يجتمعون؟ من يعرفهم أنه ذو الحل والعقد؟ شلون بأي طريقة نجمعهم ذو الحل والعقد؟ من اطاهم هالحق؟ يعني ليش فلان صار من ذو الحل والعقد من دون فلان؟ ليش؟ بأي مبرر؟ أكو مبرر لو ما أكو مبرر؟ أكو موجب؟ يعني أكو شباب؟ يعني مثلا أنا لما أعين لي مدرس بثانوية يسألوني شنو السبب، أقول هذا يحمل ليسانس، واللي يحمل ليسانس يصلح أن يعين مدرس بثانوية. طيب أعين لي أستاذ بكلية يقولوا لي ليش، أقول هذا يحمل دكتوراه في فرع اختصاصه أعينه. زين هذا لما أعينه من ذوي الشورى شنو هي المواصفات اللي يجب أن تتوفر بي حتى يصير من ذوي الشورى؟ ليش هذا صار من ذوي الشورى؟ مثلا ليش أبو عبيدة صار من ذوي الشورى وعمار بن ياسر ما صار من ذوي الشورى؟ ليش مثلا؟ شنو المبرر؟ شنو هو؟ أكو مبرر لو تقول له أي وحدة. من بعد المبرر نسأل العدد ما هو اللي يحقق الشورى ذوي الحل والعقد؟ كم واحد هم اللي يحققوا؟ كم واحد ذوي الحل والعقد؟ غريب. يعني أنت أحيانا تقرأ آراء، والله أنا أقرأ آراء ما أشتهي أولادنا يطلعون عليها. لا والله، يعني ولد عندي مثقف مثلا وفرض جامعي يجي يقرأ لي بكتاب أن ذوي الحل والعقد عددهم ثلاثة، ذولا هم اللي يعينون أو اثنين اللي يعينون الخليفة. عجيب، اللي يمثل المجتمع الإسلامي كله اثنين ذولا اللي يعينون، هذا ذولا هم ذوي الحل والعقد؟ يعني المجتمع الإسلامي كله يمثلوا اثنين، يمثلوا أربعة؟ أرجوك هذا ابني يقول لي هاي عقولكم، روح اشتروا بيها علوج، هاي مو عقولها. شو الحج هذا المال طعم هذا كلام إن شاء الله؟ ها أرجوك هذا، يعني أنا ما أجي يعني أحاول أني أفتح لي ثغرة بالإسلام من أجل تصحيح موقف أبدا. نعم بكل آداب أحترمه كرجل صحابي، إلى قيمته إلى وزنه أحترم آراءه، لكن ما أجي إلى مبدأ الشورى هالمبدأ الضخم أقول أن يمثل باثنين. أو أكو أكثر من هذا، أكو رأي لابن عربي أنه إذا واحد يبايع ابنه خلاص هذا وجبت طاعته على المسلمين. أنا ابني أمشي بالسوق يقول لي بايعتك خليفة وأنا صرت خليفة خلاص يجب على الناس كلها أن تطيعني. ما فهم هذا الكلام إن شاء الله، شلون يقبل هذا الكلام؟ هذا كما ترى أنت، أنا الواقع ما أريد أقيمه، أريد أطرح الموضوع كما هو وأترك تقييمه للسامع أنه اثنين يمكن أن يمثلون شورى للأمة بكاملها. هاللون من التقييم ما يتناسب ويا طرح الإسلام لهالمسألة المهمة، المسألة الضخمة تماما. زين أعود إلى الآية. إذن أول شيء الآية تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شنو هي السواء؟ قلنا القدر المشترك الموجود بالأديان. القدر المشترك الموجود بالأديان أولا وحدانية الله عز وجل. وألفت نظرك ترى هذا التثليث اللي صار بالمسيحية هذا صار من بعد ذلك، وإلا ما مو معنى أن الله عز وجل عندما يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه روح الله، إذا عبر عنه بأنه روحه مو معناه جزء انفصل من عنده، أو إجت نظرية الأقانيم أو هذا التعدد. وإنت لما تقرأ نظرية الأقانيم وتقرأ نظرية التعدد تمتلئ ضحك. قل أكو إلهين أو ثلاثة، نسأل نقول ذول الإلهين أو ثلاثة إما أن يكونوا كلهم أقوياء أو كلهم ضعفاء أو واحد قوي والباقي ضعفاء. هذا الحصر العقلي، ما عندنا حصر غير هذا. نقول إذا كانوا كلهم ضعفاء كلهم ما يصلحون للألوهية، الضعيف ما يصلح أن يكون إله. إذا لا والله قسم ضعفاء وواحد قوي، القوي هو الإله، الضعفاء ما صلحوا للألوهية. إذا لا كلهم أقوياء، نجي نسأل نقول إذا كانوا كلهم أقوياء هل يقوى بعضهم على أن يكتم شيئا عن الآخرين أم لا يقوى؟ إذا كان ما يقوى أن يكتم شيء عن الآخرين فهو عاجز، والعاجز لا يصلح للألوهية. وإذا كان يقوى أن يكتم، نعم الآخر ما اطلع على ما كتمه هذا، وإذا ما اطلع نعم صار ذاك أكمل منه، وهذا أنقص، والإله يجب أن يكون أكمل. عشان ما بدأ أمشي لك شوية بسلسلة من الأدلة العقلية والآثار اللي تترتب عليها، ما ممكن فلاسفة المسلمين أغنوا لها البحث، ما ممكن يكون إله إلا واحد، مستحيل تتعدد الآلهة، ما ممكن. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما ممكن الإله لا يكون إلا واحد. ليه؟ الوحدانية بالواقع هي أصل مشترك في كل الديانات بعد، والربوبية وحدة التشريع أيضا. أنت ما ممكن تلقى لك واحد في دين من الأديان يقدر يطمئن إلى أن التشريع الأرضي أكو به قابلية إلى أن يقابل التشريع السماوي. ليش؟ واضح التشريع الأرضي منين جاي؟ تشريع الأرض من الإنسان، مو هالشكل. هو منه الإنسان؟ أرجوك، الإنسان هو ذا منه؟ هذا الإنسان هو له غيره اللي تشوفه أنت الآن قدامك، أعظم جبار من الجبابرة، تصرع خلية بسيطة تدخل بجسمك سرعة وتحول إلى كيان تافه، تحول إلى كتلة من الألم، يئن إلى أن يموت. خلية بسيطة، عقله محدود، متأثر بالبيئة، متأثر بالمكان اللي يعيش بيه، متأثر بالمؤثرات الطبيعية. عقل الإنسان محدود جدا، بينما الباري عز وجل هو المشرع المحيط، اللي الكون بأجمعه بين يديه بكل ما فيه، كل ما عداه، نعم هو مخلوق له، مربوب له، هو خالق المصالح وهو أعلم بالمصالح. زين، إذن في واقع الأمر أن الوحدانية أصل مشترك، العبادة وحدة الألوهية ووحدة الربوبية. قلنا وحدة الألوهية صحة العبادة، ووحدة الربوبية عدم انتماء التشريع لغير الله. المشرع وحده هو الله عز وجل، ولا يملك إنسان حق التشريع أبدا. ما عندنا، ما ممكن واحد يدعي أن يملك حق التشريع، لأن هذا مغرور اللي يدعي أن يملك حق التشريع، لأن الإنسان اللي كله نقص. وخير دليل على هذا، خير دليل على هذا، الآن تعال نظرية من النظريات. شوف، فخذ لك نظرية بالعالم، تقدر تلقى النظرية انتهوا بيها إلى حد الكمال. لنأخذ نظرية الأجور مثلا، نظرية الأجور الآن في دنيا الاقتصاد، أخذ الاقتصاد المعاصر كله، تلقى أكو نظرية وصلت إلى حد الكمال بنظرية الأجور. تعال، نظرية من كل أحد حسب حاجته، حسب طاقته، ولكل أحد حسب حاجته، تلقى النظرية طلع بها ألف عيب. لأن أنا إذا أعرف أن إلي حسب حاجتي أحتاج، الدولة مسؤولة تعطيني، أنا ما راح أبذل طاقتي كما ينبغي، ما أتعب نفسي، أشتغل أقوم أبوق بالشغل، على شنو أتعب نفسي؟ زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، ضاع جهد المجتهد، مبادرة فردية بعد ما أكو، لما أنا مكفول وحالي حال غيري، كنا نأخذ سوى، إذا صلنا كنا نأخذ سوى، ما سوينا شيء. إذا كان كل واحد حسب حاجته تساوى، ضاعت المبادرة، العبقرية ماتت، المبادرة الفردية راحت. اللي أنا أتصور أني أبدع حتى أتميز، الإنسان مفطور على حب التفرد بالكمال، مخلوق على هذا. زين، شلون بعد شو ترتب عليها من مشاكل؟ ترتب عليها إذا كان لكل أحد حسب حاجته، قد تكون حاجة تصير أكثر من ثمن السلعة، النتيجة يكون أحمل هذا حاجته على السلعة، إذا حطيتها على السلعة، السلعة بعد ما أقدر أزحم بها بالأسواق، أكو واحد يبيع أرخص مني، ماتت السلعة عندي. 20,000 إشكال يجي عليها النظرية. عشان نرجع للنظرية المجرمة، النظرية الرأسمالية، اللي هي نظرية من كل أحد حسب عمله، ما نعطي أجور إلا حد الكفاف. حد الكفاف شنو؟ ما يكفي ويكفي زوجة وطفل بس. ليش؟ لأن إذا أعطي أكثر يقول لك أطفاله راح يصيرون هواية، وراح يكثر عرض العمل، وراح يقل الطلب على العمل، وراح ينزل مستوى العامل. من ناحية ثانية، لو أعطيته أكثر راح أضطر هذا اللي يعطي أكثر أذبه على السلعة، ويصير سعر السلعة أكثر، ما أقدر أزاحم بها الأسواق. من ناحية ثالثة، من ناحية رابعة، تعال إلى النظريات كلها، نظريات الأجور كلها شوفها، وتعال إلى نظرية السماء وشوف نظرية السماء عندما تشرع نظرية أجور مثلا، أو عندما تشرع نظرية عمل في هذا المورد، تتحاشى كل هالمشاكل. شلون تتحاشى هالمشاكل؟ تجي إلك جزاء عملك. جزاء عملك إيش كثر؟ تقدر لجنة اقتصادية تعرف السوق وتعرف حاجتك أنت، تطيق حسب حاجتك وحسب موائمة السوق. إذا صار نقص اجى الى صندوق الزكاة، صندوق الضمان، خلى صندوق الضمان مسؤول عن اكمال النقص لك، وفي نفس الوقت اطلق لك المبادرة الفردية. يعني ما ادري شوية اتوسع، اذا عندي مجال ان شاء الله قد اتعرض لها النظرية في الليالي الاتية، بس اريد ابين ان العالم بكل تشريعاته الى الان مو قادر يوصل الى نظرية متكاملة في بعد من ابعاد الحياة. تعال النظرية التربوية الان، النظرية التربوية شوف بين اخذ ورد، واحد يقول لك ان النظرية التربوية ان الطفل انا ما اعاقبه، لا اتركه هو نفسه يصطدم بالتجارب ويستفيد من التجارب. واحد لا يقول من الضروري تستعمل العصا للطفل بالتربية، واحد يجي ينقض النظريتين. ماذا تجد نظرية ممكن تحقق المجتمع المثالي التربوي كما يريد المربي؟ وهذا الانسان لو غيره الان مو قادر يعالج له انفلونزا الانسان الى الان كل نقص. هل هو يشرع الخير للارض؟ نترك مشرع هو خالق الكون ونجي الى الانسان المحدود بكل ابعاده ناخذ اراءه؟ طبعا لا. زين، هذا الفصل الثاني بالآية الكريمة. ثم انتقلت الآية قالت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هنا ايضا اكو بحر، اذن الوحدانيتين اخلوا بهن اليهود والنصارى. اخلوا بهن باي معنى؟ اخلوا بوحدانية الالوهية وبوحدانية الربوبية. وحدانية الالوهية قال له عيسى، قال له مريم، حتى اتخطر نكتة ظريفة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فد واحد اجليه من المسيحيين سأله، قال له ايما الامام سلام الله عليه، قال له انت اشتعتقد بعيسى؟ قال له عيسى ابن الله اله. قال له زين، بس عيسى ما معروف عنه ان عنده عبادة ما يعبد. قال له عيسى ما يعبد؟ عيسى اشد الناس عبادة. قال له زين، اذا كان اله شايل من يعبد؟ شاول الاله من يعبد؟ وانت تقول اله وتقول لي اشد الناس عبادة، شاشد الناس عباد الاله المن يعبد؟ يعبد نفسه. فكرت شوي زين، فابلس سكت نبالي. الواقع ان هؤلاء قال له عيسى وقال له مريم وبعد اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب من دون الله. شلون اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب؟ مو كما يعبر القرآن الكريم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله؟ الى الان الاحبار والرهبان يمنحون البركة ويطون صكوك غفران ويغفرون لهذا مجرم يملأ الدنيا اجرام ويجي رأس السنة يعترف لدك ثاني ياخذ صك غفران ويطلع. هذا كلام، بينما الاسلام يعلن باعلى صوته النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، يا علي اعمل، يا فاطمة اعملي، يا حسن اعمل، يا حسين اعمل، لا اغني لكم من الله شيئا. وهذا ولا تزر وازرة وزر اخرى. احنا نعرف القاعدة في الاسلام انه ما اكو واحد ينتفع بحسب او بنسب او بمكانه. اللي يقدم او يأخر العمل هو العمل الوحيد، اللي يقدم او يأخر، ليضع او يرفع هو العمل. زين، اذن مسألة اتخاذ الارباب الاحبار والرهبان واقوالهم وان اقوالهم تتخذ قانون، طبعا هذا يخرق معنى الربوبية وحدانية الربوبية. يجي يعقب القرطبي، اكتفك شوية بالله لهالمقطع، القرطبي يعبر على هالمقطع شي يقول؟ يقول هذا يدل على ان ما اكو واحد يملك حق التحريم والتحليل الا الله عز وجل. اذا نريد نحرم او شيء او نحلله لازم نرجع به الى الله. يقول وفي ذلك رد، انا دا انقل عبارة القرطبي، وفي ذلك رد على ابي حنيفة. ليش؟ يقول لأن كان مثلا أكو عنده تقديرات واستحسانات ما إلها سند من الدين أبدا. بس أنا ما أريد أن أخشب هذا، هو يعرف تكليفه وياه. لكن اللي يعقب عليه بعبارة أخرى، شنو العبارة الأخرى؟ العبارة يقول وفي ذلك رد على الرافضة، لأن الرافضة يقولون تجب إطاعة الإمام حتى ولو أحل ما حرمه الله. ارتفت لي التعبير، موجود تعبيره اللي يحب يرجع لها الآية في تفسير القرطبي يراها. ما أنقل لك شيء طبعا ما لم أكن متأكد منه. زين، خليني انسأل لهذا الرجل. أولا نقول له في أي كتاب أكو عند الرافضة واحد يقول يجب إطاعة الإمام حتى ولو خالف قول الإمام قول الله أو أحل الحرام؟ وين؟ خلي يجيب لنا كتاب واحد. مال مخرف، مال واحد شخيف هم يخالف القبلة، مو مال فقيه. نعم، اكو عندنا احنا واحد يذهب الى القول بان الامام يطاع ولو احل ما حرمه الله، والحال الائمة هم هذه كلمتهم. شنو كلمة الامام؟ الامام يقول اولنا محمد، اوسطنا محمد، اخرنا محمد، قولنا قول محمد. احنا ما عدنا شيء الا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا نتبع اقوال النبي. زين، اذا جاءكم الحديث عنا، عبارات الائمة، اذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله وسنة نبيه، فما وافقهما فخذوا به وما خالفهما فاضربوا به عرض الجدار. زين، وحتى شاعرهم يقول: وهات ووالي أناشا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وين أكو واحد من أئمة أهل البيت قال قولا يحل ما حرم الله؟ وين أكو عدنا دليل إحنا بأن نتبع قول الإمام حتى ولو أحل ما حرمه الله؟ هاي احنا تتبعنا. تفضل سمو، انا شوي ما اريد اخوض، احنا ما عندنا فقيه يقول الاصل قول فلان الفقيه، فما ان وافقه القرآن اخذنا به وان خالفه القرآن نعم نرمي بالقرآن. شنو رأيك؟ ها، احنا ما عندنا واحد يقول ابدا، واتحدى هاي كتبنا موجودة. زين، هات لي كتاب واحد يقول يجب اطاعة الامام اذا كان امام، اذا كان قول الامام يحل ما حرمه الله. معاذ الله، هذا اصلا احنا ما نقول بامامته. اللي يحل ما حرمه الله عز وجل لا نعتبره امام، فضلا عن اطاعه قوله. احنا انما اتبعنا اهل البيت لورعهم ولعصمتهم ولدينهم ولخلقهم. اي وحده. ثانيا، شوف التناقض، التناقض في القول. لما يقول ان هؤلاء يوجبون إطاعة الإمام حتى ولو ذهب إلى إحلال ما حرمه الله من دون مستند شرعي، يعني أكو واحد يقدر يحل ما حرمه الله بمستند شرعي؟ أكو مستند شرعي يحل ما حرمه الله؟ تناقض يصير. مستند شرعي يحل ما حرمه الله، هو معنى مستند شرعي يعني قول الله، يعني يصبح قول الله يناقض قول الله؟ ممكن. يلتفت إلى التناقض. هاي اثنين. ثلاثة، من بعد ذلك ها نجي إلى الشيء الثالث. نسأل، نقول أن الآن الشاب المسلم إذا أجا ويقرأ التفسير العملاق، تفسير القرطبي ترى تفسير ضخم مو عادي، تفسير عملاق من التفاسير الضخمة جدا، تفسير غني ها من تفاسير المسلمين المهمة. أجي أنا مثلا كباحث أجي أقرأ هالتفسير، لما أقرأ هالتفسير أشوف ذول الرافضة تبين يتبعون واحد يحلل ما حرمه الله، عجيب. شرح اخذ انطباع عن فرقة من المسلمين، شرح الانطباع اللي راح اخذه. هذا اذا وفد على الله شرح يقول لله عز وجل باشر مباشر، يقول للباري تعال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت هاي الحكاية لما حكيتها ورحت متأكد منها ولا؟ هذا التراث، التراث هذا اللي الملغم اللي خليته فيه في طريق المسلمين، شو راح تقول لله غدا؟ ها؟ وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. انت شو راح تقول لله عز وجل غدا اذا قل لك تعال شنو مستندك على هذا الكلام؟ بعدين ايش خليت انت تراث للانسانية؟ ايش خلت للمسلمين؟ الان المسلمين يجون لما يقرؤون، انا عندما اقرا شيء اللي خلق اروح ادور الكتب وادور كتب الفقه وكتب التراث. انا واحد شاب عندي بحث اريد اتبع هالبحث، ادلك ولقف من كم كتاب واروح، مو شغلتي تخصص، انا اقدر ادور لما اجي القى هاي الروايه انقلها عنه. يعني خلقت العداوه والبغضاء، يعني كفر الطائفة من المسلمين، لأن قطعا الذي يحلل ما حرمه الله عامدا كافر بلا كلام. لان تحليله يستلزم تكذيب النبي وتكذيب النبي كفر. زين، اذا كيف انت تجي الى امه بكاملها تكفرها؟ شو الحكايه يعني؟ الكلمه هيك سهله؟ انت جيت اقول لك خياره يجذب لك قذيفه في طريق المسلمين، ايش سويت؟ هذا البلاء المبرك يا اخي، عجيب والله. يعني مصيبة تراثنا وتاريخنا، يجب ان نرجع الى ونصفيه من كثير من المصائب اللي موجودة بتاريخ محشود حشد بالمصائب، تاريخ مملوء بالرزايا. زين، رابعا سئلة للرجل، نقول له النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقول إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحب. زين، الحديث موجود، جمهور المسلمين يروه بها النص اللي ذكرته لك. هسا اكو بعض ناس ما اكو على لسان رقيب من الله او ما يشعر بمسؤولية، رأسا يجي يطير عترتي يوخرها يبدلها بسنة، ما لقيمة كلام هذا، ما لقيمة. ليش؟ لان بين ايدينا تراث المسلمين، هذا موجودة، هاي كتب الحفاظ مال المسلمين موجودة، وعشرات المصادر تنص على قول النبي اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير انهما لا يفترقا. شنو على لا يفترقا؟ يعني مو افتراق مكاني او زماني، لا، يعني لا يفترقا بالمعنى. ولا ممكن الامام يمشي وما شايل القرآن، وممكن نعم يموت الامام القرآن يبقى، افتراق زمان يصير والافتراق المكان يصير، لكن لا يفترق بالمضمون، يعني ان اقوالهم هي اقوال القرآن عينا، ما يخالفون القرآن بشيء. ولذلك ابن عربي صاحب الفتوح المكية، ابن عربي لما يجي الى هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول دلت هذه الآية على أن أهل البيت هم الطهر بعينه، وأنه الله نزههم عن كل رجس ومن الرجس الكذب، فمنزهون، يعني ما ممكن يصدر منهم مخالفة أو كذب أو ذنب من الذنوب، هذا معنى العصمة. وإذا كان كذلك على ما يجي يحل ما حرمه الله. ولذلك ابن عربي يستدل منها الآية على عصمة سلمان المحمدي، يعني يقول ثبت لأهل البيت أنهم معصومون، والنبي قال سلمان منا أهل البيت، نبالي. ولذلك تشوف أنت لما يمر واحد من بعض خطباء المسلمين، إذا أمر لك على هذا ابن عربي يحملوا لك عليه حملة شعواء لهالسبب هذا، مو أكثر، لأن رجل موالي لأهل البيت، إذا مروا بي مزقوا الكياء شرحوا تشريح فظيع، لانه حمل ولاء اهل البيت، لان انسان يحمي. مع الاسف والله انا اكد لك هذه، يعني ما تنقص من قدر اهل البيت بقدر ما تنقص من قدر عدو اهل البيت. في الواقع اهل البيت ما سواء امدحناهم او ذميناهم، لهم قيمتهم الموضوعية، ما يحتاجون الى مدحنا ولا يتأثرون من ذمنا. وابيك لو ابعد من الصبح لليل اشتم علي بن ابي طالب، ما انقص من قدر شعره، وبالفعل شتموه مئات آلاف ما أثروا عليه. ولو أريد أن أمدح الليل والنهار صدقني ما أزوده. ورحم الله من يقول وما مدحتي تليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. شنو الشأن؟ مدحتك أو ما مدحتك؟ ما أقدر أزيدك شيء، وإذا ذميتك أيضا ما أنقصك، وبالفعل شتم الإمام، ولكن هل أثر الشتم عليه؟ بالعكس، اللي شتموا أنفسهم صدقني. وإذا أتتك، رحم الله أبا الطيب، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الواقع أن الإنسان حسبه أن يصلح ما بينه وبين ربه، يجي واحد يشتمه خليه يشتمه، بالعكس هذا تشريف إليه، هذا شرف إليه إلى شتمه. وعندما شتم الإمام سلام الله عليه ما نزل من قدر شيء، وإلا في نفس عاصمته صعد على المنبر عبيد الله بن زياد قال الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن عفيف، قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوثاه أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ قال علي به. قامت إليه الجلاوزة، قام الأشراف من عشيرته، كانوا 400 من الأسد بالمجلس، شهروا 400 سيف وطلعوه تحت ظلال السيوف. ومن بعدها بلحظات لما جرت صوت حديد وقام يتخطى رقاب الناس ليضرب ابنة أمير المؤمنين أخت الحسين، عندما سألها قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاد وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلك، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. هو أخذ صوت، شلون تذكر أن أم مرجانة ما يصير تذكرها؟ أخذ صوت حديد من محزم بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس، وعمر بن حريث قام له قال ما تريد أن تصنع؟ شو يسوي؟ قال ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال ويحك هذه صريخة آل عبد المطلب. قال جابتها الظروف إلى المجلس هذه على أي حال. بعدين مو رجولة أنك تتمشى على امرأة تأخذ شوط لتضربها. لما نظرت إلى ذلك اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها، ولكنها أمسكت الدمع، أخفت الدمع، لأنها لا تريد أن يبدو عليها الذل أو الانكسار فتكون معرضا لشماتة هؤلاء. كتمت غيظها إلى أن جن علي الليل، دلفت ليلا إلى رأس أبي عبد الله فأين نزار في متون خيولها ترى بالشباب قد علم الشوق خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هضوات الشوق من فوق عاتقي من انصداع بين صدعي لهدات تشعر تحت ضلعي اخبي عن الشمات دمعي وذكرك بنص الليل ولعي انعم جواب.
ايها الاخوة والاخوات، استمعتم الى محاضرة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، ومحاضرته كانت تحت عنوان أدب الحوار في القرآن. شكرا على طيب المتابعة ودمتم بخير.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاف